الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة أهل الأعذار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأنت أرحم الراحمين. ثم شرع رحمه الله في هذا الباب، وهو السابع من أبواب كتاب الصلاة، ترجم له بقوله: باب صلاة أهل الأعذار، أي كيف يصلون مع وجود العذر، وكيف أن الشريعة خففت عنهم فيعذرون في ترك بعض الأركان أو الواجبات أو الشروط. والأصل في هذا الباب هي القاعدة الكبرى في الشريعة، أن المشقة تجلب التيسير، وهي واحدة من القواعد الخمس المستندة إلى أصول الشريعة من رفع الحرج، كما في قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الأصل تنبني عليه الأحكام التي سيذكرها المصنف. والأعذار جمع عذر، كأقفال وقفل، وهي أي الأعذار ما يرفع المؤاخذة. العذر هو الذي يرفع المؤاخذة ويسقط الإثم ويبيح الرخصة، هذا هو ضابط العذر. والمعذورون أجناس، منهم المرضى، ومنهم المسافرون، ومنهم الخائفون، ومنهم المتوقعون للمرض. فهؤلاء يخفف عنهم بقيود سيذكرها المصنف رحمه الله. باب صلاة أهل الأعذار، أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحكام المتعلقة بصلاة أهل الأعذار وكيف يصلون، سواء في الفريضة أو في النافلة، والتخفيف في النافلة أكثر منه في الفريضة. نعم.
وهم المريض والمسافر والخائف.
نعم.
تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما.
تلزم المريض الصلاة ما دام حاضر العقل مهما كان مرضه، لأن الله أمر العبد باستدامة العبادة إلى الموت، قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأعظم العبادات بعد التوحيد هي الصلاة، فيستمر عليها ما لم يرفع عنه التكليف بجنون أو إغماء مطبق ونحو ذلك كالموت الدماغي. فما دام عقله حاضرا فإن الصلاة تبقى فريضة في حقه، ويجب عليه أن يؤديها بحسب استطاعته، كما سيأتي في أصح قولي أهل العلم. تلزم المريض الصلاة المكتوبة، وأما النافلة فلا تلزم، لا المريض ولا الصحيح. كيف تلزمه؟ ذكر الحال، حال اللزوم. قال:
تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء.
تلزمه قائما، يعني حال كونه قائما بالإجماع في الفريضة مع القدرة، فلا يلزمه القيام في النافلة، ولا يلزمه أيضا مع العجز. والأصل في ركنية القيام تقدم معنا في قوله عز وجل: وقوموا. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. فالقيام ركن
لكنه يسقط بالعجز. دليل سقوطه بالعجز الأصل الذي تقدم، المشقة تجلب التيسير. وهناك دليل خاص وهو حديث عمران رضي الله عنه ابن حسين، وهو في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذا نص في محل البحث. ما صفة القيام؟ أن يستتم قائما، هذا هو الأصل. فإن عجز فكراكع، يعني يقوم ولو على هيئة الركوع. والذي يقوم على هيئة الركوع إما لعجز أو لخلقة، كأن يكون أحدب الظهر، فهذا يقوم ما دام قادرا عليه، أو معتمدا يعني على مثل عصا أو على جدار إذا لم يشق عليه. والأصل عند الفقهاء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة مرت معنا في الأشباه والنظائر، الميسور لا يسقط بالمعسور. فالمعسور هو أن يستتم قائما، والميسور أن يقوم كراكع. فهذا الميسور لا يسقط بوجود العسر في الاستقامة، فيقوم كذلك ما لم تلحقه مشقة، أو مستندا إلى شيء، إلى أي شيء. والقيام ركن، والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالقيام لا يتم إلا بالاستناد، يجب عليه الاستناد. لكن وسيلة الاستناد هل يجب عليه تحصيلها؟ يعني هل يجب عليه أن يستأجر من يستند عليه، أو أن يشتري ما يستند عليه؟ هذه مسألة نظيرة لمسألة شراء المال للطهارة. تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الماء إذا بذل له أو وجده بقيمة مثله أو بزيادة يسيرة وجب عليه الشراء. وبعض فقهاء المذهب ذكر هذا عند هذه المسألة، قال: إذا بذل له أو كان ثمنه ثمن ما يستند عليه أو أجرة من يستند عليه هي أجرة المثل أو تزيد يسيرا بدون مشقة فيجب عليه هذا. والذي يظهر عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا لعمر، وإنما قال: صل قائما فإن لم تستطع بنفسك فصل قاعدا. نعم.
فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا.
فإن لم يستطع بأن عجز كلاهما صحيح، إذا عجز عن القيام صلى قاعدا. العجز نوعان: عجز حقيقي وعجز حكمي. العجز الحقيقي كالمريض والزمن كبير السن الذي لا يستطيع القيام، هذا عجزه عجز حقيقي. والحكمي كالخائف، يخاف أن لو قام لبرز رأسه للعدو. ومن أمثلة العجز الحكمي من كان في الطائرة، أو من حبس في سيارة، حبس في الطريق كما يحصل كثيرا في الحج، ينحبس داخل الباص لا يستطيع النزول، هذا عاجز عن القيام حكم لا حقيقة، فإنه يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام في موضعه. بأن عجز عن القيام أو شق عليه، المشقة ضابطها عند الفقهاء التي تذهب الخشوع، يعني لو قام ما خشع في الصلاة، أو زاد مرضه، أو تأخر برؤه، هذه هي المشقة. ولو كان سبب المشقة يسيرا، وتقدم معنا في درس الصحيح حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش ساقه فصلى قاعدا. ومثل هذه الإصابة مشقتها ليست بالغة، ومع ذلك صلى عليه الصلاة والسلام قاعدا، وصلى وراءه الصحابة رضي الله عنهم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، والحديث مشهور. أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء، فإنه يصلي قاعدا بالإجماع، نقله النووي رحمه الله وغيره. وإذا صلى قاعدا فأجره تام، لا ينقص أجره عن أجر القائم كما سيأتي. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولحديث عمران الذي تقدم. إذا تقرر هذا فكيف يصلي قاعدا؟ هل يصلي مفترشا أو متربعا كهيئة هذه الجلسة؟ سمي متربعا لأن أعضاءه الأربعة بادية أثناء الجلوس، بخلاف الافتراش فإن ساقيه تكونان تحته. فهل يصلي متربعا؟ هذا روي روته عائشة كما عند النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا متربعا، وإن صلى مفترشا جاز. روي عن بعض التابعين أنه يصلي مفترش كهيئة الجالس بين السجدتين، أو صلى متوركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يعين له الصفة. لكن لا يجلس القاعدة المنهي عنها وهي قاعدة الاحتباء، فلا يحتبي ويصلي، وما سوى ذلك فله أن يصلي على هيئته. لو أقام إحدى رجليه، أقام ساقه الأيمن أو الأيسر كان أرفق به لأجل المرض، وصلى هكذا قاعدا فصلاته صحيحة. قال متربعا ندبا، يعني ولا يجب التربع. نعم.
ويثني رجليه في ركوع وسجود،
يعني إذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وإذا أراد أن يسجد فكذلك. وهذا الذي يصلي قاعدا إما أن يكون قادرا على السجود الحقيقي، وإما أن يكون عاجزا عنه فيؤمي، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع كما سيأتي. فبعد القيام الركوع، الركوع هل يركع وهو متربع؟ هذا أقرب وأيسر له، ولكي يفرق بين جلستي الركوع، لأن الركوع أقرب إلى القيام، لأنه يركع وحال القيام ورجلاه على قائمتان على الأرض. وأما السجود فلا، الأقرب له أن يثني رجليه، يثنيها يعني يجلس جلسة الافتراش ثم يسجد ثم يعود ويتربع. نعم.
فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه،
فعلى على جنبه، وضابط المشقة تقدم معنا. فعلى جنبه، أي جنب؟ على أي جنب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن ذكر الفقهاء أن الأيمن أفضل، أن الأيمن أفضل، ويكون وجهه إلى القبلة، يستقبل بوجهه القبلة، هذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية إذا لم يستطع قاعدا استلقى على ظهره، يستلقي على ظهره، ولأنه إذا كان على ظهره أومأ برأسه جهة القبلة، بخلاف ما لو كان على جنبه فإنه إذا أومأ سيؤمي على عن يمين القبلة أو عن يسار القبلة، عن يمين القبلة. إذا كان على جنبه إيماؤه برأسه بالركوع والسجود لن يكون باتجاه القبلة، أليس كذلك؟ بينما لو كان مستلقيا على ظهره ثم ركع وسجد فحركته ستكون في اتجاه القبلة. هذا وجه مذهبهم، لكنه قياس يقابل النص، فإن حديث عمران في الصحيح قال أو على جنبه، أو على جنبه.
نعم. والأيمن أفضل، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
الأيمن أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، لأنه كان يضطجع على جنبه الأيمن أول ما يضطجع. وقال بعض الفقهاء الأفضل له الأسهل، لأنه إذا صلى على جنبه الأيسر وكان أيسر له في أداء الصلاة وتحصيله للخشوع في هذه الحالة أكمل، فإنه لا بأس أن يصلي على جنبه الأيسر لإطلاق حديث عمران. نعم.
فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
صح، لكنه ليس بأفضل على المذهب، وهو مذهب الجمهور خلافا الحنفية، لكن صلاته صحيحة بالاتفاق حتى لو صلى مستلقيا، لكن بهذا الشرط أن تكون رجلاه إلى القبلة. فلو صلى بالعكس فجعل رأسه إلى القبلة فإنه يكون مستدبرا للقبلة فلا تصح صلاته إلا إذا كان عاجزا كمن في المستشفى لا يستطيع أن يتحرك، وليس هناك من يحرك السرير به، ورأسه باتجاه القبلة وقدماه عكس القبلة، هذا مستدبر للقبلة لكنه عاجز فتصح. نعم.
وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين.
يكره لكن تصح الصلاة، وإلا استطاع على جنبه تعين أن يصلي مستلقيا، وإذا تعين ذلك صحت صلاته بلا نزاع. نعم.
ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه.
ثم شرع في ذكر هيئة الصلاة، ما تقدم هي هيئة القيام أو الجلوس أو القعود أو الاضطجاع أو الاسترقاء. إذا شرع في الصلاة كيف يفعل؟ قال يومي. يومي بماذا؟ يومي برأسه، للحديث الذي سيذكره المصنف ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيومي برأسه للركوع، ويومي برأسه للسجود، والأقوال يجريها على أصلها. إذا كان قاعداً قرأ الفاتحة ثم أومى، أو مضطجعاً قرأ الفاتحة والسورة ثم أومى بالركوع ثم السجود. كيف يكون الخفض؟ يكون على مرتبتين: مرتبة للركوع ومرتبة أنزل منها للسجود للتمييز بينهما إذا استطاع. إذا لم يستطع فإنه يومي لهما ولو على صفة واحدة. نعم.
ويخفضه أي السجود عن الركوع لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومى وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني.
نعم. هذا حديث علي وفيه ضعف، ضعفه النووي رحمه الله، لكن له شواهد، وهو لا يخالف الأصول الذي تقدمت، لا يخالف حديث عمران رضي الله عنه، وقد جاء في حديث عمران ذكر الاستلقاء أيضا، فإن النسائي رحمه الله زاد فيه: فإن لم تستطع فمستلقيا. في الصحيح حديث عمران: قائما قاعدا أو على جنب، زاد النسائي: أو مستلقيا، وهو مذكور هنا أيضا في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فإن عجز عن الإيماء أو ماء بعينيه.
إذا عجز عن الإيماء برأسه، وهذا يحصل في بعض إصابات الحوادث، لا يستطيع أن يحرك شيئا، فهل ينتقل إلى الصلاة بالطرف؟ هذه تسمى الصلاة بطرفه. هل يصلي بطرفه يومي بعينيه للركوع وللسجود؟ هذا عاجز عن الأفعال قادر على الأقوال، قادر على الأقوال، يعني عقله حاضر. الذي عقله غائب هذا لا تجب عليه الصلاة، قد رفع عنه التكليف. إذا أغمي عليه مدة طويلة فإنه لا يقضي الصلاة، على خلاف تقدم معنا. من الفقهاء من قال يقضي صلوات يوم، ومنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من قال يقضي إلى شهر. أما من كان عقله حاضرا في وقت كل صلاة أو احتاج إلى الجمع، فهل يصلي بطرفه أو يصلي بأصبعه يركع ويسجد بها؟ أما الصلاة بالأصبع هذه فليس لها ذكر عند العلماء، لها ذكر عند العوام، فهي محدثة ولا يجوز له أن يفعلها. وأما الصلاة بالطرف فالجمهور على ذلك، على أنه يصلي يجري الأقوال على قلبه ويؤمي بعينيه للركوع وللسجود. وفي رواية في المذهب، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، على أن الصلاة تسقط عنه، لأن عمران رضي الله عنه ما ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ذلك، سوى أن يصلي قائما، فإن لم يستطع قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وزاد النسائي فمستلقيا، وما سوى ذلك لم يرد، فتسقط عنه للعجز. وحجة من قال يؤمي استدلوا بالحديث الذي سيذكره، حديث الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف،
لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع أومأ بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب.
هذا الحديث ليس موجودا في كتب السنة، لا في الصحاح ولا في السنة. رواه زكريا الساجي، الله أعلم، في كتاب علل له، وهو أبو يحيى الساجي الشافعي من فقهاء الشافعية، وهو محدث البصرة في زمنه، من روى عنه ابن عدي والطبراني وجماعة، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فهل يفعل أو لا يفعل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يفعل، لأنه مكلف، وقد قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة وقد سمع النداء. فهو مكلف، عاقل بالغ رشيد، لكنه عاجز، فيسقط عنه ما عجز عنه، والقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، فيسهل عليه أن يومي ويصلي. إذا لم يستطع الإيماء أيضا يصلي بقلبه، يجري الصلاة الأقوال، وينوي الركوع وينوي السجود على الهيئة التي هو عليها، كما لو كان مصلوبا يصلي ويجري الصلاة بقلبه، إذا استطاع أن يومي بعينه أو أجراه على قلبه، فلا يرتفع التكليف عنه إلا بيقين، فهو ثابت في حقه بيقين، لا يرتفع إلا بيقين. هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يصلي. نعم.
وينوي الفعل عند إيمائه له.
الحسين رضي الله عنه وأرضاه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، مات وهو صغير، يعني لا أظن أنه تحمل عنه شيئا، وهو سيد شباب أهل الجنة الذي استشهد في كربلاء سنة 61 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وينوي الفعل عند إيمائه، يعني للركوع والسجود. إنما الأعمال بالنيات، يعني ينوي الانتقال من القيام إلى الركوع، ثم ينوي الرفع، ثم ينوي السجود، ثم ينوي الرفع منه، ثم ينوي السجود، وهكذا. نعم.
والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه.
هذا هي أبلغ أحوال العجز، وهي أن يعجز عن القول والفعل، فإذا عجز أجرى الصلاة بقلبه، يعني كأنه يقرأ، لأن القراءة لا بد أن يكون فيها تلفظ وتحريك اللسان، لا تحرك به لسانك، فإذا عجز عن تحريك اللسان وعقله حاضر، كيف يعجز عن تحريك اللسان؟ مثل ما يكون في المستشفيات، يكون في فمه جهاز لا يستطيع أن يقرأ معه، يجري الصلاة على قلبه، ينوي الدخول في الصلاة ويكبر بقلبه ويقرأ بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا بد أن يبقى متصلا، بل هو أحوج إلى الصلاة من غيره في مثل هذا الحال. نعم.
وكذا أسير خائف.
كذا أسير خائف يصلي على حسب المراتب، إن خاف من القيام صلى قاعدا، إن خاف من القعود اضطجع بحسب طاقته. وكذا كما قلنا الذي يصلي في الطائرة، إن وجد فيها فسحة ومكانا يقف فيه قام، وجب عليه أن يقوم، كالأماكن التي أمام المخارج الطوارئ يستطيع أن يقوم فيها، خاصة في الرحلات الطويلة، إذا لم يستطع أن يقوم ينظر هل يستطيع، هل سينزل إلى الأرض قبل خروج الوقت الصلاة الحاضرة أو قبل خروج الصلاة الحاضرة والتي تجمع إليها، هو في الطائرة في الساعة 12:30 دخل وقت الظهر، إن كان سينزل إلى المطار قبل غروب الشمس فإنه لا يصلي الفريضة في الطائرة، لأنه يستطيع أن يؤديها قائما في المطار جمع تأخير فيصليها يوم العصر بعد النزول. إذا كانت الرحلة تستمر إلى أن تغرب الشمس فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، يصليها جمع تقديم أو جمع تأخير على الوجه الذي يكون أيسر له، ويصلي إن استطاع قائما وإن استطاع أن يستقبل القبلة كما في الخطوط السعودية، فإن الدولة حرصها الله هيئة مكان المصلى في الرحلات الطويلة يستطيع أن يستقبل القبلة، إما أن يتيامن أو يتياسر أو يكون على اتجاه الطائرة أو عكس الطائرة أو بين بين، فيتقي الله ما استطاع، ويستطيع أن عبر الأجهزة الحديثة أن يستشف عن اتجاه القبلة ويصلي بحسب طاقته. لو منع من القيام أو كانت الطائرة في اضطراب صلى قاعدا، لو صلى قاعدا هل يصلي منفردا أو جماعة؟ لهم أن يصلوا جماعة، إذا استطاعوا أن يصلوا جماعة فلهم أن يصلوا، هي أمهم أحدهم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم على رواحلهم تقدم وأمهم يصلون ويؤمون على رواحلهم وسيأتي. نعم.
ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا.
نعم، هذا المسألة ذكرناها قبل قليل خلافا للحنفية ولما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل، كل ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلا ينقص أجره ولو صلى بالإيماء، يعني ولو لم يتكلف ركوعا أو سجودا بالخفض.
نعم. ولا بأس بالسجود على وسادة،
أما الذي له نصف أجر القائم فهو من صلى قاعدا مع القدرة في نافلة، فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في النافلة مع القدرة، أما لو صلى فريضة أو نافلة جالس قاعدا للعجز فأجره تام، فلهم أجر غير ممنون، من حافظ على العمل في وقت صحته أجر الله عمله له في وقت مرضه أو سفره.
ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها،
له أن يسجد أن يضع جبهته على وسادة أو سرير أو مركى متصل بالأرض، متصل بالأرض أو طاولة، لكن لا يرفع إليه الوسادة، الرفع لم يرد، بل له كما لو كان أمامه مثل هذا الساند سجد، هذا متصل بالأرض، أما أن يرفع الوسادة ليسجد عليها فهذا لم يرد، وإن فعله بعض العوام. أما السجود على ما هو متصل بالأرض من وسادة ونحوه فهو مروي عن أم سلمة وابن عباس وغيرهما من الصحابة، ونهى عنه بعضهم كابن عمر وابن مسعود، ونهيهم عن رفع الوسادة من باب أولى هو أقرب إلى الحدث، لكن لو فعل فصلاته صحيحة، لو رفع شيء وسجد عليه لأنه أومى وأدى ما أمر الله عز وجل به في قوله اركعوا واسجدوا وقد سجد، والركوع هو الخفض والسجود كذلك. نعم.
وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره،
وكره للخلاف في منع ذلك. نعم.
فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر،
فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على القيام، يعني وجد خفة أثناء الصلاة وجب عليه أن يعود إلى الأصل فيقوم، أو عجز أثناء القيام جاز له الترخص والجلوس، يعني ليس من شرط الرخصة أن يبتدي الصلاة بها، فله أن ينتقل إلى الهيئة الأخرى عند الحاجة. نعم.
فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام.
نعم، هذا بإجماع أهل العلم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فإذا بقي نحو 30 أو 40 آية قام فركع وهو قائم، يفعل هذا في الركعة الأولى وفي الثانية. فالذي يظهر أنه عجز عن ابتداء قياما، أو يعجز أن يستديم القيام مع طول القراءة، فيبتدي جالسا ثم إذا جاء الركوع قام، لا حرج. نعم. وهذه الحركة في الصلاة معفو عنها.
ويركع بلا قراءة من كان قرأ.
الصلاة قاعدا، هل الأفضل يصلي قاعدا على الأرض أو على الكرسي؟ هل الأفضل أن يصلي على الأرض أو على الكرسي؟ إذا كان سيحقق، إذا صلى على الكرسي استطاع أن يقوم في الصلاة ويستطيع أن يركع ولا يعجز فقط عن السجود، فبقاؤه على الكرسي أولى، لأنه سيأتي بركني القيام والركوع. أما إذا كان يستطيع السجود ولا يستطيع القيام ولا الركوع، صلاته على الأرض أولى، لأنه سيأتي بالسجود، صلاته على الأرض أولى.
نعم. ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ.
ويركع بلا قراءة من كان قرأ، يعني هذا الذي انتقل، ابتدى وهو قائم وقرأ الفاتحة، فيركع، يركع بلا قراءة بعد أن انتقل إلى القعود. إذا كان قائما ثم احتاج إلى الجلوس فله أن يركع دون أن يقرأ، لأنه قرأ في الحال الأكمل وهي حال القيام. فإن لم يكن قرأ وهو قائم، فالقراءة يعني قراءة الفاتحة ركن، يقرأ بها ولو بعد القعود. نعم.
وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه.
هو يقرأ في الفاتحة ثم عجز عن القيام فانحط وهو يقرأ. القراءة الفاتحة جزء منها جاء وهو منحط، لم يكن عن قيام، لكنه مجزي لأنه مأذون له في القعود. أما العكس، من صح وجد خفة فقرأ الفاتحة وهو يقوم، فقد قرأها وهو غير قائم مع القدرة على القيام، فيجب في حقه أن يستتم قائما ثم يقرأ الفاتحة، لأن موضع القراءة الأصل وهو قائم. لا من صح فأتمها في ارتفاعه.
نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أومأ بركوع قائما.
يومي بالركوع وهو قائم، ويومي بالسجود وهو قاعد، يعجز عن الركوع والسجود لكن يستطيع القيام، يقوم ويومي بالركوع أثناء القيام ثم إذا قعد أومى بالسجود، ولا يومي بالسجود أيضا وهو قائم ويبقى قائما، لأن هيئة السجود أقرب إلى القعود وهيئة الركوع أقرب إلى حال القيام. نعم.
لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. نعم. وأومأ بسجود قاعدا، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه.
نعم.
ومن قدر على أن
قدر،
ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره
رقبته،
ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها.
فاتقوا الله ما استطعتم. الإيماء يكون بالجذع، ما استطاع أن يومي بجذعه لكنه يستطيع أن يومي برقبته، يحنيها كذا للركوع ثم يخفضها أزود من ذلك للسجود.
وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه.
فاتقوا الله ما استطعتم.
ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير.
هذه مسألة المفاضلة بين تحصيل ركن القيام أو تحصيل الجماعة. إن صلى في جماعة جلس، وإن صلى قاعدا انفرد، إن صلى قائما انفرد. يقول في البيت أستطيع أن أصلي قائما، سأستند على زوجتي أو على الجدار، أما في المسجد فلا أستطيع لأنني سأصل وأنا متعب فأضطر إلى القعود. فما هو الأفضل في حقه؟ ثلاث روايات، ثلاث أقوال العلماء. يخير له أن يصلي منفردا في بيته ليحصل ركنية القيام، لأن الركن أولى بالرعاية من وجوب صلاة الجماعة. القول الثاني العكس، يحصل الجماعة ولو فاته ركن القيام، لما في حضور الجماعة من مصالح عامة وخاصة، عامة لجماعة المسلمين وتكثيرهم، وخاصة لأن صلاته مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وهكذا. ولأن خطاه تكتب له في الخروج والرجوع، وعجزه عن القيام معفو عنه. والقول الثالث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أنه يخير، له أن يختار هذا وله أن يختار هذا. ما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ يأتون إلى المسجد ولو كانوا مرضى، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ها، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقام في الصف يعني يوضع في الصف، سواء صلى قائما أو قاعدا. فالتخيير هذا رواية، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمه الله، وفي رواية أخرى صوبها المرداوي رحمه الله في الإنصاف أنه يجب عليه القيام فيصلي في بيته قائما، لأن رعاية الركن أولى. والقول الثالث هو التخيير. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة.
هذا قادر على القيام، هذه يلغز بها، قادر على القيام وصلى مستلقيا أو مضطجعا على جنبه وصحت صلاته. من هو؟ من يجوز له أن يصلي قاعدا؟ المريض. هناك شخص ليس مريضا ولا عاجز عن القيام وصلى مستلقيا وصحت صلاته، ها، هذا هو من أشار عليه طبيب بأن يصلي مستلقيا لمداواة، قال أنت لن تشفى من هذا المرض إلا أن تبقى مستلقيا مع قدرته على القيام. يعني بعض النساء الآن إذا حملت لو تحركت سقط الحمل، فالطبيبة تقول ابقي مستلقية، تبقى لمدة شهر وهي مستلقية على ظهرها، لا تقوم إلا لقضاء حاجتها، لو صلت وركعت وسجدت ربما سقط حملها. فإذا كان القائل طبيبا مسلما ثقة لها أن تترخص. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، حتى لو كان قادرا على القيام ليس عاجزا، لمداواة، لأجل المداواة بقول طبيب مسلم. بطبيب فلا يشترط اثنين ولا ثلاثة، وبعض الفقهاء اشترط اثنين حتى يزول الحرج، واشترط هنا الإسلام، لأن الكافر لا يؤتمن على الأمور الدينية. وبعض الفقهاء جوز الأخذ بقول الطبيب الكافر إذا كان مؤتمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عبد الله بن أريقط في طريق الهجرة لأمانته وهو كان مشركا، فإذا غلب على ظنه صدق هذا الطبيب فله أن يأخذ بقوله ويبقى. بل ذكر الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، لو قال له شخص واحد من أهل التجربة ليس طبيبا لكن كان مجربا وكان ثقة وخوفه أن لو قام لا اعتل أو زاد مرضه، فله أن يترخص. هذا في هذه المسألة، وأيضا في الفطر في نهار رمضان. نعم.
وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة.
نعم. لأن الله رخص للمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قد يدرك المرض هو بنفسه وقد لا يدركه، قد لا يدرك خطورة المرض. يعني بعض المرضى العيون لا يدرك خطورة السجود أو الركوع على قرنيته، وهو يرى من نفسه القدرة على الركوع والسجود، فلا يجوز له أن يتحمل ما يؤدي إلى الضرر فيركع ويسجد، والطبيب الثقة قال له لا تركع ولا تسجد، يترخص حتى لو ترك الركوع والسجود أياما ويبقى على الإيمان. كذلك بعض المرضى مرضه ليس بظاهر، يستطيع أن يصوم لكن الطبيب يعلم أنه لو صام لأثر عليه، أو لو ترك الدواء في نهار رمضان لأثر عليه، فيأخذ بالرخصة ويترخص حتى لو شعر هو بالقدرة على الصيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
إذا كان قادرا فلا تصح بلا نزاع، لأنه قادر على الركن، هذا في السفينة أو في الطائرة أو في غيرها، السفينة التي تجري في الماء سميت بذلك لأنها تسفن الماء يعني تدفعه وتشقه، فإذا كان قادرا قام، إذا كان عاجزا فيجلس أو يخشى من الدوار، أو يخشى إذا كان في قارب صغير يخشى الغرق أو السقوط، فله أن يترخص ويجلس. نعم.
ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة
متى؟
خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه.
ويصح الفرض، النافلة لا إشكال تصح ولو بلا عذر على الراحلة في السفر خاصة عند أكثر أهل العلم، وبعض الفقهاء يرخص في الصلاة عليها ولو في الحضر في النافلة. أما الفريضة متى يصلي على راحلته مع القدرة على النزول؟ إذا خشي الأذى، وهذا أيضا من السعة من توسعة الشريعة، يخشى أن لو نزل يخشى من الوحل أو من المطر أن يغرق ثيابه، يعني هو يمشي على الراحلة أو على السيارة في وادي والوادي مليء بالماء لا يستطيع أن ينزل ولا يستطيع أن يسجد فيه، ولو نزل لغرق بدنه وثوبه بالماء، فيصلي على راحلته، هذا بشرط أن يغلب على ظنه أن الوقت سيخرج قبل أن يخرج هو من موضعها. أما إذا كان الوقت واسعا وسيخرج ويصل إلى البيت قبل خروج الوقت فإنه يؤجل الصلاة. أما إذا انحبس في مكان أو طال سيره في مكان وهو كثير الوحل والطين أو كثير النجاسات فإنه يصلي على راحلته لما سيذكره رحمه الله. نعم.
لقول يعلى بن مرة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم.
نعم. العمل عليه وإن كان في إسناده يعني ضعف، وإذا قال بعض مشايخنا الاستبراء للدين أولى، لكن هذا إذا استطاع، والذي يظهر من حاله عليه الصلاة والسلام هو أصحابه أنهم كانوا في مضيق، يعني انتهوا إلى مضيق لا يخرجون منه إلا بعد خروج الوقت، فهنا يصلون عن على رواحلهم. قال وهو على راحلته والسماء من فوقهم، السماء المطر، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. والحديث هذا حديث يعلى بن مرة الثقفي، في بعض النسخ يعلى بن أمية وهو صحابي أيضا لكنه خطأ، فالذي عند الترمذي وغيره هو يعلى بن مرة رضي الله عنه، وهو من فضلاء الصحابة، شهد خيبر وبيعة الشجرة والفتح وغيرها. نعم.
وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو على
له رفقة لا قد لا يصلوا وهم في سفر في طريق، ويخشى لو انقطع عنهم أن لا يهتدي الطريق فيصلي وهو يمشي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا قادر على الوقوف وليس هناك مطر ولا وحل، لكن يخشى انقطاع الرفقة لو نزل فيصلي. وقد قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلي وأنت تمشي على رجليك أو صلي وأنت راكبا تمشي على راحلتك. فأسقط الله في هذا الحال ركن القيام والركوع والسجود في حال الخوف في حال المسايفة. فهذه مثلها إذا خشي على نفسه أن الهلاك لو انقطع ظل عن السبيل، فيصلي سواء كان على راحلة على سيارة على نحوها مما يركب، نعم.
أو عجز عن ركوب إن نزل،
يعني هو ثقيل ليس هناك من يركبه ويعيده على الراحلة لو نزل، نعم.
وعليه الاستقبال وما يقدر عليه،
عليه أن يستقبل القبلة لأنها شرط إذا كان قادرا، وما يقدر عليه من الأركان والواجبات يتقي الله ما استطاع. لو استطاع على هذه الراحلة على السيارة أو على الباص أن يركع ويسجد يفعل، فاتقوا الله ما استطعتم، نعم.
ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم،
نعم.
ومن بسفينة وعجز
عن المريض تقدم أنه يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، لا يصلي على الراحلة مع القدرة على الجلوس ولو كان مريضا، نعم.
ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل،
بخلاف النافلة فلا يشترط فيها استقبال القبلة في حال السفر. أما إذا في الفريضة فإنه يصلي مستقبلا وفاقا لأهل العلم رحمه الله، لكن هل إذا دارت السفينة وانحرفت عن القبلة يدور معها أو لا؟ فقال جماعة لا يلزمه أن يدور، لا يلزمه أن يدور لأنه معذور ولأنها حركة خارج عن الصلاة. والجماعة تقام في السفن، يمكن أن تقام الجماعة ولا يعتلي الإمام عن المأمون، يكون في أسفلها ولو اعتلى عليه وارتفع عنه المأمون إذا لم يكن عليه مشقة، وإلا صلوا فرادى. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا، نعم. إذا كان في الطائرة واستطاع أن يقوم قام، إذا لم يستطع صلى قاعدا، فينظر هل يستطيع أن يستقبل القبلة؟ إن كانت على وجهة الطائرة فهو مستقبل القبلة، إذا كانت ليست على جهة القبلة استطاع أن ينحرف ذات اليمين ويصلي وليس هناك من يكون أمامه ويشغله أو كان أمامه نساء فإنه لا يفعل. هل يجب عليه أن يقوم ويستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يعود ويقعد؟ فلا، لا يجب عليها، لأنه في حال عجز عن استقبال القبلة في سائر صلاته، ولأنه سيحدث حركة وانتقال من جهة إلى جهة وذهاب وإياب، فيتق الله ما استطاع ويصلي على مقعده والله يعفو عنه. إذا كانت الوسادة أو المركة أو الساند متصل بالأرض يسجد عليها، هو روي عن أم سلمة وابن عباس رضي الله عنهما. إذا لم يفعل اكتفى بالإيماء فصلاته صحيحة. في البيت في الأرض له أن يفعل، لكن هل هو الأولى؟ لا، ليس الأولى، الأولى أن يومي فقط. لو سجد صح، لو سجد على الوسادة صح، لكن يكره لوجود الخلاف فيها، لأن الأصل في السجود أن يكون على الأرض، على الأرض، وأن يمكن جبهته، إلا إذا عجز. ما مسألة الوحل والمطر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه سجد في الوحل عليه الصلاة والسلام، سجد في المطر حينما اعتكف العشر الأواسط من رمضان، ثم قال في ليلة 21 من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فإني رأيتها في العشر الأواخر، وإني رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فسجد عليه الصلاة والسلام في الماء والطين. ولذا قال بعض الفقهاء إذا كان الوحل أو الماء والطين مما يحتمل فإنه ينزل، ويصلي ويصلي عليه. لكن الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عارض، عرض له وهو في الصلاة. أما أن يقال في ابتداء الصلاة صل ولو على الطين فهذا فيه أذى، فإذا خشي التأذي صلى على الراحلة أو على الكرسي ولو كان مرتفعا عن الأرض، ويتق الله ما استطاع، والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.